أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في النقطة الثالثة قبل الشروع في تفسير آيات سورة الإنسان، وهي في أسماء هذه السورة. المتتبع لكلمات علماء التفسير بل للنصوص التي وردت في شتى المعارف الإسلامية يجد أن لهذه السورة أسماء ثلاثة: الإنسان، الدهر، هل أتى. بل إذا دققنا في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في المعارف المختلفة، نجد أن الشائع عندهم هو التعبير بسورة هل أتى، وهي تحتاج إلى تتبع واسع وطويل. لم أجد أنا، ربما يكون هناك موجود، لكن بمقدار تتبعي لم أجد أنه في الروايات أطلق على هذه السورة سورة الإنسان. ما وجدته هو التعبير بهل أتى. يعني حتى نلاحظ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب ثواب الأعمال وعقابها، أو ثواب الأعمال وعقابها، يعنون الفصل بثواب قراءة سورة الإنسان. الفصل يعنونه بسورة الإنسان، لكن الروايات التي يأتي بها ماذا؟ التعبير بهل أتى. وهذا يؤكد ما ذكرناه في النقطة السابقة، أن هذه التسمية ليست، هذه الأسماء للصور ليست توقيفية، بل لأجل التمييز بينها. فإذا هذه الأسماء الثلاثة التي ذكرت لهذه السورة المباركة، وجه التسمية فيها في غاية الوضوح: هل أتى مطلعها، الدهر وردت في الآية الأولى، الإنسان وردت في الآية الأولى. فتذكر واحدة من هذه العناوين للتمييز بينها وبين سائر الصور. هذه النقطة الثالثة أمرها سهل. النقطة الرابعة والمهمة جدا، في أن هذه السورة هل هي مكية أم مدنية؟ أذكر في يوم من الأيام كنت أطالع في مطلب لابن تيمية، فوجدت هذا النص. طبعا ابن تيمية في كتابه منهاج السنة أكثر من مناقشة العلامة الحلي، كلاهما في القرن السابع وقريب من هذا العصر، فكان ابن تيمية يكثر من مناقشة العلامة الحلي ويطلق عليه ألفاظا وألقابا نجل هذا الدرس عن ذكرها على كل تقدير. فيقول: الوجه الخامس أنه يقال قد ثبت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين وعلي بن الحسين وابنه محمد وجعفر بن محمد من المناقب والفضائل ما لم يذكره هذا المصنف الرافضي. في البداية تقول ما شاء الله، تقول يعني عندي أنا معرفة بفضائل هؤلاء أكثر مما ذكره العلامة الحجري، بارك الله. وذكر أشياء من الكذب، يعني هو العلامة الحلي جاء بمناقب هي غير صحيحة، وذكر أشياء من الكذب تدل على جهل ناقلها. مثل ماذا؟ مثل قوله نزل في حقهم هل أتى. فإن صورة هل أتى مكية باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر، وولد له الحسن في السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السنة الرابعة من الهجرة بعد نزول هل أتى بسنين كثيرة. فقول القائل إنها نزلت فيهم من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بنزول القرآن وعلم بأحوال هؤلاء السادة الأخيار. التفت جيدا، هذا الكلام عندما يطالعه الإنسان بمقتضى المقدمات المذكورة فيه نتيجته تكون قطعية. نلاحظ هنا في هذا النص الذي قرأناه اعتمد ابن تيمية على برهان مركب من أربع مقدمات. المقدمة الأولى أن الآيات بحسب نزولها التدريج تنقسم إلى مكية ومدنية، إلى ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. ليش قلنا بحسب نزولها التدريجي؟ بحسب نزولها الدفعي نزلت من الابتداء، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فإذا الآيات والصور تنقسم إلى مكي ومدني. المقدمة الثانية أن من ثمرات تشخيص المكي من المدني القدرة على تمييز المصداق المراد من الآية. يوجد ثمرات متعددة للمكي والمدني، واحد من ثمرات تشخيص المكي من المدني نعرف أن هذه الآية، إذا مثلا ادعي أن هذه الآية نزلت في شخص مات في مكة قبل البعثة، والحال أن الآية كانت مدنية، فترفض أن يكون هذا المصداق هو شأن نزول الآية. فإذا من ثمرات المكي والمدني أنه يعطينا القدرة على تشخيص ما يعبر عنه بشأن النزول، أنه هذا شأن النزول صادق أو غير صادق. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن صورة الإنسان مكية باتفاق العلماء، هذه مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة أنه في مكة لم يكن قد تزوج الإمام علي عليه السلام، ولم يكن قد ولد الحسن والحسين، ولم يكن للمسلمين أسرى. هذه المقدمات الأربع تنتج نتيجة قطعية أن من ادعى أن هل أتى نزلت في تلك الحادثة المعهودة هو إما كاذب وإما جاهل، وهذا ما توصل إليه ابن تيمية. فهذا البرهان بمقتضى هذه المقدمات يكون قطعيا. إنما الكلام في صحة هذه المقدمات، والمقدمة الأولى غير قابلة للمناقشة. الآيات منها ما هو مكي ومنها ما هو مدني، غير قابلة للمناقشة. الآية المقدمة الثانية أن من ثمرات المكي والمدني تشخيص شأن نزول، هذا أيضا غير قابل للمناقشة. المقدمة الرابعة أن الحسن والحسين وما ذكرناه لم يكن في مكة، أيضا هذه من الحقائق التاريخية المسلمة. يبقى الكلام ماذا؟ في المقدمة الثالثة، أن العلماء أجمعوا على كون سورة الإنسان مكية. لفت هذا الشائع عند ابن تيمية، استعمل لك عبائر بعد يقف الإنسان مندهش. أصادف أنا عندما قرأت هذا الكلام كنت جاي من الحش، عندي في البيت هدية في ذاك الزمان، هدية الملك فهد القرآن الكريم. يعني هو كلام فعلا واحد عندما يقرأه يتعجب كيف ما التفت علماؤنا إلى هذا الشيء. فتحت القرآن على الفهرس، يضع هناك أنه مكي مدني، وجدت سورة الإنسان مدنية. لعل هؤلاء التبس عليهم الأمر، يعني ما في واحد يجي يدعي لإجماع على شيء هكذا. استفدنا، بدأت ب التفتيش في كتب التفسير، وجدت خلاف ما يذكره ابن تيمية. التفت جيدا، لا أريد أدعي أن الإجماع على الخلاف، لا، مقتضى الإنصاف أن نعطي القضية حقها. علماء التفسير يمكن أن نصنفهم في هذه الصورة بلحاظ المكية والمدنية إلى طوائف. الطائفة الأولى علماء التفسير الذين أغفلوا توصيف هذه الصورة، يعني لم يقولوا لا مكية ولا مدنية، أغفل. لكن الغالب من هؤلاء في مقام البحث يذكرون في تفسير الآيات المرتبطة بما ينسجم مع كونها مدنية. ملتفت جيدا، يعني صح في بداية، عادة علماء التفسير في بداية الصورة يحددون عدد الآيات وأنها مكية أو مدنية، فهؤلاء لم يذكروا في بداية الصورة شيء، لكن في التفسير لا يتناسب ما ذكروه في التفسير إلا مع كونها مدنية. هذه الطائفة. الطائفة الثانية، الطائفة التي نصت على كون السورة مكية، ومن أبرز هؤلاء مقاتل بن سليمان في تفسيره، هذا نص بشكل صريح على أن هذه السورة مكية. لكن إذا جئنا إلى تفسير السورة الآيات المرتبطة نجد في مسألة الوفاء بالنذر يقول نزلت في حق أبو الدحداح الأنصاري، وجاء إلى زوجته ونظر وقال لها اعملي طعام حتى نوزع إلى أهل. طب ها أبو الدحداح أنصاري، أبو الدحداح الأنصاري لا يمكن أن يكون في هذه الحادثة في مكة المكرمة، لابد أن تكون بعد الهجرة، وإلا في مكة الذين أسلموا من المدينة المنورة في القضية المعروفة وجاءوا وبايعوا لم يبقوا في مكة، وكان ما في هذه التفاصيل. وفي مسألة الآيات التي تمدح الأبرار يقول نزلت في حق علي بن أبي طالب عليه السلام وأمثاله. إذن في العنوان يقول مكية، لكن في التفاصيل عندما تدخل لا يتناسب إلا مع كونها ماذا؟ مدنية. إذا أحتمل احتمالا كبيرا أن يكون هذا العنوان الذي ذكر في أول الصورة أن يكون زائدا، لأن مقاتل هو الذي ذكر. وعلى هذا الأساس مشى جملة من المفسرين، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة الذين نصوا على التوصيف وأنها مدنية، وهذا التوصيف ينسجم مع تفسيرها. الطائفة الرابعة الذين فصلوا أن معظم الآيات مدنية وبعض الآيات مكية، غير الآيات المرتبطة بالقصة المعروفة. بل أكثر من ذلك، نجد أن جملة من علماء السنة ينسبون إلى جمهور السنة أن صورة الإنسان بتمامها مدنية، رأي الجمهور، يعني رأي المشهور، رأي الأكثرية. وهذا في غاية الوضوح مثلا ابن الجوزي الذي توفي سنة 597 يقول سورة هل أتى، ويقال لها سورة الدهر، وفيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها مدنية كلها. قاله الجمهور ومنهم مجاهد وقتادة، هذا القول الأول قول الجمهور. والثاني مكية، قاله ابن يسار ومقاتل وحكي عن ابن عباس. والثالث أن فيها مكيا ومدنيا، ثم بين هؤلاء اللي فصلوا اختلفوا أيضا أيها الأي هو منها المكي وأيها المدن. على كل تقدير، هذا الذي ذكره ابن تيمية في الواقع وجدت أنه يوجد من سبقه إلى هذا المطلب بثلاثة قرون، حاكم الحسكاني السابق على ابن تيمية بثلاثة قرون تقريبا، يقول في كتابه القيم بعد استعراضه لقصة تصدق أصحاب الكساء عليهم السلام، قال بهذا النص: اعترض بعض النواصب. إذن يرى هذا القول قول لبعض النواصب على هذه القصة، بأن قال اتفق أهل التفسير على أن هذه الصورة مكية تماما كما ذكر ابن تيمية، وهذه القصة كانت بالمدينة إن كانت، فكيف كانت سبب نزول الصورة وبان بهذا أنها مخترعة. هذا كلام بعض النواصب. قلت الحسكاني يقول هكذا، قلت كيف يسوغ له دعوى الإجماع مع قول الأكثر إنها مدنية؟ إذن إذا كان أصل هذه الدعوة ناصبية، أصل هذه الدعوة ناصبية مبتنية على مقدمة باطلة، من حينئذ يكون الأخبر بشأن نزول القرآن وبأحوال هؤلاء السادة الأطهار؟ يعني شوف، كذب أصرح من هذا الكذب ماذا؟ لا يوجد. تأتي وتدعي ماذا؟ الإجماع على ذلك. خب، على كل تقدير، دعك من كلمات المفسرين، هذه الآية باتفاق الجميع أن لها شأن نزول هذه السورة. طيب أنت كيف تفسر إطعام الأسير؟ لاحظ كتب التفسير بأجمعها، حتى الذين قالوا بأنها مكية، قالوا المقصود من الأسير سجين المسلمين من المشركين، لأنه آنذاك لم يكن مثلا أسراء من المسلمين، فئة بغت على فئة أخرى فأسرت، لم يكن هذا الشيء. فينحصر شأن نزولها بمن؟ بأسار المشركين الذين هم عند المسلمين. رب الله عليك، هل هذا الأمر كان في مكة المكرمة؟ أحسن، يعني كانوا يخافون أن يتخطفهم الطير، فهل كان هذا الأمر في مكة المكرمة؟ فإذا هذه السورة المباركة بلا إشكال قولا ومضمونا بالبرهان هي من الصور المدنية. بقية البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وستريد تهول على السامع، يعني مسألة إجماع تسمع أنت.